الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الاستثناء الثاني من استثناءات حرمة سب المؤمن المبتدع في الدين. قال الشيخ قدس الله نفسه: ويستثنى منه المبتدع أيضا. والكلام حول ما أفاده أعلى الله مقامه في جهتين: الجهة الأولى في بيان استقلالية هذا الاستثناء، والداعي للبحث حول هذه الجهة هو ما أفاده سيدنا سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه في مصباح الفقهاء. فإنه أرجع هذا الاستثناء إلى سابقه ببيان أن المبتدع إما أن يكون مبتدعا في الأحكام الشرعية، وإما أن يكون مبتدعا في العقائد والأصول. فإن كان مبتدعا في الأصول فهو كافر، والكافر خارج عن موضوع البحث تخصصا، إذ لا شك في جواز سبه، إذ الكلام إنما هو في حرمة سب المؤمن. فإذا كان المبتدع مبتدعا في الأصول فهو كافر، ولكفره فهو خارج تخصصا عن محل البحث، فلا يبحث حول أنه مستثنى أو ليس بمستثنى من عموم حرمة السب. وإن كان مبتدعا في الأحكام فهو فاسق متجاهر بفسقه، فيجوز سبه لكونه ماذا؟ متجاهرا. وعلى ذلك فلا يوجد عندنا استثناء جديد، بل هذا الاستثناء راجع لسابقه. هذا ما أفاده رضوان الله تعالى عليه. ولكن الصحيح هو أن هذا الاستثناء استثناء مستقل، وليس استثناء منطويا ضمن الاستثناء السابق، وذلك لأمرين. الأمر الأول هو اختلاف الموردين، واختلاف الموردين يعني اختلاف مورد سب المتجاهر عن مورد سب المبتدع في الدين يكفي لاستقلالية كل منهما. ولكن بأي بيان يبين اختلاف الموردين؟ نقول: إن كنا نتحدث على طبق مباني المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فإنه قد التزم بعدم جواز سب المؤمن المتجاهر بالفسق كما مر علينا سابقا، خلافا للشيخ رضوان الله تعالى عليه، بينما في المقابل قد التزم بجواز سب المبتدع في الدين لدلالة النص على ذلك. فإن المتجاهر بالفسق لم تتم عنده الأدلة بالنسبة إليه، بينما المبتدع في الدين قد تم الدليل عنده. فعلى طبق مبانيه رضوان الله تعالى عليه ليس يرجع حكم المبتدع إلى حكم المتجاهر، إذ الفرض أنه يلتزم بأن المتجاهر لا يجوز سبه، فكيف يرجع حكم المبتدع إليه؟ وإن كان ناظرا رضوان الله تعالى عليه إلى مباني الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، فالكلام هو الكلام أيضا، إذ أن الشيخ الأعظم قد التزم بجواز سب المبتدع في الدين مطلقا، بينما بالنسبة إلى المتجاهر بالفسق قد التزم بأنه لا يجوز سبه على الأحوط استحبابا إلا إذا توفرت شرائط النهي. فهناك قد التزم بأنه لا يجوز السب على الأحوط استحبابا إلا إذا توفرت شرائط النهي، بينما في المقام قد التزم بجواز سب المبتدع مطلقا، فكيف يرجع حكمه إلى حكم سابقه؟ والحال أنهما يختلفان حكما، يختلفان حكما. إذن فالصحيح هو القول باستقلالية هذا الاستثناء، هذا أولا. وثانيا، أفاد رضوان الله تعالى عليه بأن المبتدع إما أن يكون مبدعا ومبتدعا في الأحكام الشرعية فهو متجاهر، وإما أن يكون مبتدعا في الأصول والعقائد فهو ماذا؟ كافر. وحصر وردد بين هذين القسمين وحصر الأمر فيهما، والحال أن هذا الحصر ليس بحاصر، إذ أن المبتدع في الأحكام الشرعية قد يكون كافرا، وذلك فيما لو كان الحكم الشرعي من الضروريات وأدى ابتداعه فيه لإنكاره لا لشبهة، فإنه يكون محكوما بالكفر. وكذلك المبتدع في العقائد والأصول قد لا يكون كافرا، فيما لو كان ما ابتدع فيه من العقائد ليس من الأصول، ليس من الأصول، وإنما من فروع العقائد كالعصمة مثلا وما شاكل ذلك، فإنه إذا ابتدع فيما يرتبط بفروع العقائد لا يحكم عليه بكونه كافرا. فالحصر الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه ليس ماذا؟ ليس بحاصر، بحيث إما أن يكون منكرا مبتدعا في الأحكام الشرعية فهو متجاهر، وإما أن يكون منكرا لأصلا وإما أن يكون مبتدعا في الأصول والعقائد فهو ماذا؟ فهو كافر. حصر الأمر في هذين وترتيب هذين الحكمين عليهما غير متجهين لتخلف الحكم عن كل واحد منهما. صار معلوما. إذن فالذي يتحصل أن المتجاهر أن المبتدع في الدين له استثناء مستقل لا ربط له بالاستثناء السابق، هذا واضح. وأما الجهة الثانية المرتبطة بهذا الباحث فهي الدليل على الاستثناء، والدليل على الاستثناء يكاد ينحصر، الدليل التام يعني عمدة الأدلة بعبارة أخرى يكاد ينحصر في صحيحة داود بن سرحان، والصحيحة يرويها الشيخ الكليني أعلى الله مقامه الشريف في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، السند تام كله ثقات فالرواية صحيحة لا يشوبها إشكال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. الرواية من حيث السند لا شائبة تشوبها كما ذكرنا، كما أن دلالة الرواية على جواز سب المبتدع في غاية الوضوح، ولكن هذه الرواية قد اشتملت على مضامين ينبغي الوقوف عندها. المضمون الأول هو أن هذه الرواية الشريفة التي هي عمدة الأدلة لا تدل على جواز سب المبتدع في الدين فحسب، بل تدل على رجحان سبه، تدل على رجحان سبه. وإنما الكلام في كيفية دلالتها على رجحان سبه. قد يقال بأن وجه دلالتها على رجحان سبه هي أنها قد استخدمت صيغة الأمر: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم، وصيغة الأمر إن لم تدل على الوجوب فلا أقل من دلالتها على ماذا؟ على الاستحباب. فلوجود صيغة الأمر في الرواية يقال بدلالتها على الرجحان، ولكنه ممنوع. لماذا ممنوع؟ لما هو منقح ومحقق في الأصول من أن الأمر الوارد مورد توهم الحاضر لا دلالة له على الرجحان، بل غاية ما يدل عليه هو ماذا؟ الإباحة. إذ أن سب المبتدع متوهم الحاضر، فما دام الأمر قد ورد مورد التوهم فلا يمكن حمله على ماذا؟ على الرجحان. إذن بأي كيفية يمكن أن يستفاد، أن تستفاد دلالة الرواية على الرجحان؟ من خلال ذيلها، فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد بين في ذيلها ترتب الثواب على القيام بذلك، وترتيب الثواب على القيام بسب المبتدع يعني أن سب المبتدع ماذا؟ راجح. ولعله لأجل ذلك قال الشيخ كاشف الغطاء على الله مقامه في شرح القواعد، قال هذه العبارة: وسب غير أهل الإيمان من المسلمين والمشركين من أفضل الطاعات موصلة إلى رضا رب العالمين. من أفضل الطاعات الموصلة إلى رضا رب العالمين، بل إن المحقق الخوئي على الله مقامه الشريف أفاد بأن هذه الرواية ليست تدل على رجحان السب فحسب، بل إنها تدل على وجوبه. فسب المبتدع لسنا نبحث في أنه جائز أو ليس بجائز، وإنما بحثنا في أنه واجب أو ليس بواجب، ولكنه رضوان الله تعالى عليه لم يبين وجه دلالة الرواية على الوجوب، إلا أنه يمكن أن يقال بأن وجه دلالة الرواية على الوجوب هي الغاية التي تضمنتها الرواية، فإن الغاية وهي منعهم من الطمع في الإسلام والفساد فيه تجعل الفعل المتعلق بها فعلا واجبا وليس مجرد فعل مستحب أو جائز. هذا ما يرتبط بالمضمون الأول. المضمون الثاني الذي تعرضت له الرواية هو أن هو موضوع الحكم، فإن الرواية الشريفة قد اشتملت على عنوانين: العنوان الأول هو عنوان أهل الريب، والعنوان الثاني هو عنوان أهل البدع. إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي. والفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قد ركزوا على عنوان المبتدع وأغفلوا العنوان الآخر وهو عنوان المرتاب، ولعل ذلك لأنهم فهموا أن عطف البدع على الريب هو عطف تفسيري، لعله لأجل ذلك. وإذا كان الأمر كما ذكرنا وهو اشتمال الرواية على عنوانين، وأن كل من اتصف بواحد من هذين العنوانين فإنه ينطبق عليه الحكم الذي تضمنته هذه الرواية، وهو جواز ماذا؟ جواز سبه، بل وجوبه على رأي المحقق الخوئي. فنقول: أما العنوان الأول وهو أهل البدع فالمراد منه كل صاحب بدعة، والمراد من البدعة لغة، المراد من البدعة لغة إحداث شيء جديد، فإن البدعة اسم من الابتداع، والابتداع معناه إحداث شيء جديد، ويراد بها كتابا وسنة واصطلاحا إحداث شيء جديد في الدين، إما بإدخال ما ليس من الدين في الدين فهو إحداث لشيء جديد في الدين كتحريم المتعة مثلا، وإما بإخراج شيء من الدين عن الدين فهو إحداث شيء جديد في الدين كإخراج حي على خير العمل من الأذان مثلا. فكل إحداث جديد في الدين بإدخال ما ليس منه فيه وبإخراج ما هو منه عنه فإنه بدعة، وكل من قام بذلك فهو صاحب بدعة يجب سبه. وأما العنوان الثاني والذي هو العنوان الأول بحسب ترتيب الرواية فهو عنوان أهل الري، فما هو المراد من هذا العنوان؟ السيد السبزواري أعلى الله مقامه الشريف في المهذب قال: العنوان المذكور يعني يشمل كل من يدعي شيئا في الدين وليس أهلا له حتى لو ادعى الاجتهاد أو الزهد أو الورع ولم يكن كذلك، ولم يكن كذلك. والذي يبدو أن ما أفاده أعلى الله مقامه الشريف لا يخلو عن تكلف، له وجه ولكن له وجه بعيد أشير إليه إن شاء الله تعالى. وأما المعنى الظاهر من هذا العنوان فهو أن أهل الريب هم أهل الشك، إذ أن الريب لغة عرفا يراد به الشك، فإذا أطلق هذا العنوان وهو عنوان أهل الريب أريد به أهل الشك، أهل التشكيك الذين يثيرون التشكيكات والشبهات، فإن هؤلاء يعبر عنهم بأهل الريب. وإذا كان المراد من أهل الريب هم هؤلاء فهذا ينطبق على من يدعي الاجتهاد في الدين وليس أهلا له لأنه يلبس على الناس فيما يرتبط بأمر دينه، وكذلك أيضا ينطبق على من يدعي الورع والزهد إذا كان يلبس على الناس فيما يرتبط ماذا بدينهم، فيقال بأنه من أهل الريب. بهذا الوجه يمكن توجيه كلام السيد أعلى الله مقامه الشريف، وإلا فإن المعنى البدوي الأولي الظاهر من هذا العنوان هو ما ذكرناه. وعلى ذلك فكما يجوز سب المبتدع الذي يتبنى إحداث شيء جديد في الدين كذلك أيضا يجوز سب من يشكك الناس في دينهم، ويجوز بل يجب سبه على رأي سيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف. هذا ما يرتبط بالمضمون الثاني. المضمون الثالث هو أن الرواية الشريفة قد بينت 4 وظائف للتعامل مع أهل الريب والبدع. الوظيفة الأولى إظهار البراءة، واضحة. والوظيفة الثانية هي إكثار السد وليس السد. الوظيفة الثانية في التعامل مع أهل الريب ومع أهل البدع هي الإكثار من سبهم. هذا الذي أنا قبل أيام قلت بأنه في موارد معينة فإن الشارع المقدس يرى للسب ماذا؟ أهمية في تقويض دعائم المسبوب. هذا من موارده. هذه أيضا واضحة لا كلام فيها. السب أوضحنا سابقا، انتهى الموضوع. الثالثة الوقيعة، وهذه الوظيفة قد وردت في رواية أخرى وهي مرفوعة محمد بن بزيع أو بن بزيع التي يرويها الشيخ صاحب السرائر أعلى الله مقام ابن إدريس في مستطرفات السرائر، لكنها مرفوعة. من تمام العبادة الوقيعة في أهل الري، فهو عنوان الوقيعة، وظيفة الوقيعة، كما وردت في صحيح الداود، وردت أيضا في هذه المرفوعة. إنما الكلام في بيان المقصود من الوقيعة، وهنا رأيان. الرأي الأول ما أفاده الفيض الكاشاني أعلى الله مقامه في الوافي، وهو أن المراد من الوقيعة الغيبة. والرأي الثاني هو ما أشار إليه المولى المازندراني أعلى الله مقامه في شرح الكافي، وهو أن المراد من الوقيعة إظهار العيب واللوم والمعاتبة، إظهار الذم، إظهار العيب، ذم الآخر، إظهار عيب فيه، هذا يعبر عنه ماذا؟ وقيعة. طبعا هذان الرأيان كلاهما قد وردا في كلمات اللغويين. فالأول ما ذكره الوافي ذكره في الصحاح ومعجم المقاييس، والثاني ذكره ابن الأثير في النهاية، وابن منظور ذكر كلا المعنيين، كذلك أيضا الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهذا هو يهمني أنا عادة، خليل بن أحمد والصاحب بن عباد هذان يهماني في معرفة الآراء اللغويين. خليل بن أحمد طبعا لتقدمه يعني هو أسبق اللغويين تقريبا، مضافا إلى كونه إماميا فهذا يقرب الاعتماد على ما نقل. خليل بن أحمد في العين مجلد الثاني صفحة 176 قال: وفلان وقعة في الناس ووقاع فيهم أي يغتابهم، ثم قال: ووقع فلان في فلان وقد أظهر الوقيعة فيه إذا عابه. فذكر كلا المعنيين، فأي المعنيين هو الراجح؟ أقول لا نحتاج لتحقيق أن أي المعنيين هو الراجح، لأن النتيجة واحدة. إذ أننا إذا قلنا بأن معنى الوقيعة هو الإعابة، فالإعابة إما بذكر عيوبه الظاهرة وإما بذكر عيوبه الباطنة فيشمل الغيبة. وإن قلنا بأن معنى الوقيعة الغيبة، فالغيبة هي إظهار العيوب الباطنة، فإذا كان إظهار العيوب الباطنة جائزاً فإظهار العيوب الظاهرة جائزاً بالأولوية. فعلى كلا المعنيين النتيجة واحدة، وهي أن الوقيعة ماذا؟ إظهار العيوب ظاهرة وباطنة. صار معلوما. وأما الوظيفة الرابعة فهي البهت أو البهت بكلا الضبطين، بهت وبهت، وباهتوهم. فما هو المقصود من هذه الوظيفة؟ للأعلام ها هنا رأيان. الرأي الأول أن المراد من البهت هو الكذب والافتراء، وباهتوهم أي اختلقوا ما تشاءون من أجل إسقاطهم، ولو كذبا ولو افتراء لا وجود له إذا كانت تترتب عليه المصلحة، وهي ماذا؟ حسم مادة الفساد وقطعهم عن الإفساد في الإسلام. وهذا الرأي تبناه عدة من أعلام الطائفة، ومنهم سيد الأساطير رضوان الله تعالى عليه، ولكن ليس في هذه المسألة، في مسألة سب المؤمن لم يتعرض لذلك، وإنما تعرض له في مسألة هجاء المؤمن في آخر المكاسب. بحسب هذه الطبعة الجديدة من مصباح الفقهاء أقرأ نص كلامه لأهميته. قال: وهل يجوز هجو المبدع في الدين؟ أكو كلمة ما أريد أقرأها. بما ليس فيهم من المعائب، بما ليس فيهم من المعائب، أو لا بد من الاقتصار فيه على ذكر العيوب الموجودة فيهم. قال: هجوهم بذكر المعائب غير الموجودة فيهم من الأقاويل الكاذبة، وهي محرمة بالكتاب والسنة، إلا أنه قد تقتضي المصلحة الملزمة جواز بهتهم والإزراء عليهم وذكرهم بما ليس فيهم افتضاحا لهم، فضحا لهم، والمصلحة في ذلك هي استبانة شؤونهم. استبانة شؤونهم يعني ظهور شؤونهم، والمصلحة في ذلك هي استبانة شؤونهم لضعفاء المؤمنين حتى لا يغتروا بآرائهم الخبيثة وأغراضهم المرجفة. محل الشاهد هنا: وبذلك يحمل قوله عليه السلام وباهتوهم كي لا يطمعوا في الإسلام. وكل ذلك فيما إذا لم تترتب على هجوهم مفسدة وفتنة، وإلا فيحرم هجوهم حتى بالمعائب الموجودة فيهم غير الموجودة. السيد القلبيقاني أعلى الله مقامه الشريف في كتابه الدر المنضود، هذا في أحكام الحدود، في المجلد الثاني صفحة 148 قال: وحيث إن الكذب غير جائز فلا بد من القول بأنه قد جوز الكذب هنا للمصلحة، وهي سقوط اعتبار المبتدع وكسر جاهه في أنظار الناس كي لا يميلوا إليه فيضلوا به، وإلا فالبهتان والكذب ليس بجائزين. أيضا السيد الأستاذ دام ظله، والشيخ التبريزي على الله مقامه، والسيد القمي قدس الله نفسه، كلهم قد بنوا على هذا الرأي، أن المراد من باهتوهم يعني اختلقوا ما ليس فيهم إذا كان وضعهم يتوقف عليه. هذا رأي. الرأي الآخر أن المراد من المباهة والباهت التحير والدهشة، باهتوهم أي جعلوهم متحيرين مدهوشين، وذلك من خلال مجادلتهم بالحجج القاطعة كما هو في قوله تبارك وتعالى: فبهت الذي كفر. معنى أنه تحير ودهش عند محاججة إبراهيم عليه السلام له، فالمراد من البهت، وهذا معنى لغوي له، التحير والدهشة، وعليه يكون المقصود من باهتوهم أي ماذا؟ حاججوهم، أو فقل حيروهم وادهشوهم من خلال ماذا؟ محاججتهم وإقامة الحجج البالغة عليهم. هذا ذكره الفيض الكاشاني على الله مقامه، وكذلك أيضا الشيخ المازندراني في شرح الكافي، يعني تبنياه أن هذا هو المقصود. والعلامة المجلسي على الله مقام في مرآة العقول في شرح الكافي ردد بين المعنيين، وجعل معنى التحير والدهشة هو الأظهار، هو الأظهار. والذي يظهر أنه لا سبيل لترجيح أحد المعنيين على الآخر، وإن كنا نقول بأن المعنى الأول هو المعنى الأظهر من الرواية والمعنى الأقرب، ولكن لا لظهور مادة البهت في ذلك، ولا لظهور هيئة باهت أيضا في ذلك، وإنما بقرينة السياق، إذ أن الرواية بصدد بيان الوظائف الشرعية السائغة للمكلف، والتي هي على خلاف الأصل، والتي هي على خلاف الأصل، فإظهار البراءة من المؤمن على خلاف الأصل المبتدع، إذ أن الأصل عدم جواز البراءة من المؤمن، وسب المؤمن المبتدع على خلاف الأصل، والوقيعة فيه على خلاف الأصل، فبمقتضى السياق أن المباهة التي بيّنتها الرواية أيضا هي ماذا؟ في سياق الوظائف التي هي على خلاف الأصل، والمباهة التي هي على خلاف الأصل المباهة بمعنى ماذا؟ بالمعنى الأول، اختلاق ما ليس فيهم، هذا هو الذي على خلاف الأصل. وأما المباهة بمعنى محاججتهم فهي واضحة الجواز ولا تحتاج إلى ماذا؟ إلى البيان، إلا أن الدلالة السياقية لا توجب ظهورا يصل إلى مرتبة الحجية، يعني لا توجب ظهور الرواية في المعنى إلى الحد الذي يكون ماذا؟ يكون هو المقصود ولا سواه، ولا سواه لا توجب ذلك. وعلى ذلك فإن الرواية تكون مجملة من ناحية هذه الفقرة، لا يعلم أن المقصود منها للإمام عليه السلام ما هو. بل نكتفي بهذا.
تمامية الدليل لو في بعض سيدنا
بناء على الإجمال واحد يحتاج.
بل بناء على الإجمال يقتصر يعني. البقية إن شاء الله أبينه لاحقا، يعني بعد المضامين لم ننتهي منها، بل هناك بعض ما يرتبط بهذا المضمون الأخير إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين.